نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة هذا في صلاة الفجر هذا اليوم، وقد قرأ الأخ، أخبرنا ماذا قرأ. من سورة الحشر. خطأ، استرح. قرأ سورة الحشر. ما الفرق بينه من سورة الحشر أو سورة الحشر؟ الحشر كاملة، ومن أحسن، بارك الله فيك أفند. قرأ سورة الحشر، وهذه السورة نزلت في بني النضير، وبني النضير إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي كانت في المدينة، وكانت القبائل في المدينة ثلاثا: بنو قريظة، وبنو قينقاع، وبنو النضير. هذه القبائل أتت من الشام، وذلك لأنهم قرأوا في التوراة أنه سيبعث نبي يكون مبعثه مكة ومهاجره المدينة، ويعلمون صفة هذا النبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون غايته، ويعرفون ما لا تكون عاقبته. فقالوا: نقدم على المدينة التي هي مهاجره، ونسكن فيها، ونغلب غيرنا، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم قد تكفل الله أن يظهره على جميع الأديان. واليهود يعرفون معنى كلمة الظهور في قوله تعالى: ليظهره على الدين كله. فاجتمعت هذه القبائل في المدينة لنصرة النبي الذي سيبعث، والذي تكون نبوته عامة شاملة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصار من العرب، حسد العرب، لأن العرب واليهود أبناء عم، العرب واليهود أبناء عم. العرب بنو إسماعيل، وهؤلاء بنو إسرائيل، أي بنو يعقوب، فهم أبناء عم. وغالبا ما تكون العداوة بين أبناء العم، فهم حسدوا العرب أن يكون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، فكفروا به. هذه الآية نزلت في بني النضير، ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجرى بينه وبين هؤلاء القبائل عهدا، ولكنهم نكثوا العهد، وكانت الذلة على هؤلاء الناكثين للعهد. ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه بقراءة كتب التاريخ. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواننا على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قراءة سيرته تزيد في الإيمان به وفي محبته صلى الله عليه وسلم، وتكسب الإنسان اقتداء وتأسيا به. لو أننا سألنا الآن عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من طلاب العلم فضلا عن العامة، لوجدت الخلل الكثير. وهذا لأنهم لا يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم في هذه الجلسة، نتكلم عن بعض ما سمعنا، إذ أننا لو ذهبنا نتكلم على السورة كلها لطال بنا الوقت، ولكن نتكلم على ما يسر الله عز وجل. من ذلك قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء ثلاثة أصناف من الناس: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ونظير هذه الآية من هذا الوجه قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأصناف هذه الأمة ثلاثة: الصنف الأول المهاجرون، والثاني الأنصار، والثالث المتبعون. أما المهاجرون فهم الذين هاجروا ديارهم وأموالهم وأهليهم، هاجروا إلى الله ورسوله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في مكة كما هو معروف، ودعا إلى الله واستمر في الدعوة وخرج إلى أهل الطائف ودعاهم، ولكن كثيرا منهم لم يؤمنوا به، فأذن الله له أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة فوجد أناسا نصروه وواسوه وحموه مما يحمون منه أبناءهم، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله. ولا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين أمرين: بين الهجرة والنصرة، ولهذا قال: وينصرون الله ورسوله. أما الأنصار فإنهم أتوا بالنصرة فقط، ناصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم في بلادهم، ولهذا قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وهذا من حيث الجملة، وإلا فقد يوجد واحد مثلا من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين، لكن من حيث الجملة المهاجرون أفضل. الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين سلكوا طريقتهم، سلكوا طريقتهم في الإيمان، في العمل الصالح، في الجهاد، في كل شؤون الدين، وكذلك أيضا في الأخلاق. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم الذين اتبعوهم بإحسان، وهم الذين يقرون لهم بالفضيلة والسبق. ماذا يقولون الذين جاءوا من بعدهم؟ ماذا يقولون؟ إيش؟ الذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ تفضل. اي نعم. هذا واضح في الآية: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان سبقا زمنيا أو سبقا زمنيا ومعنويا؟ أجيب يا أخوان الأمرين. فهم سبقوهم بالإيمان لأنهم آمنوا قبلهم وهؤلاء تابعون، سبقوهم أيضا، نعم سبقوهم بالإيمان زمنا، سبقوهم أيضا بالإيمان معنى، فإيمان الصحابة رضي الله عنهم أقوى من إيمان التابعين بلا شك. والمراد أيضا الجنس، فقد يكون بعض الصحابة أو واحد من الصحابة أقل من بعض التابعين، لكن التفضيل إنما يكون في الجنس لا في الواحد. ولهذا نقول: أيما أفضل، الرجال أم النساء؟ أيما الرجال أفضل، لكن من حيث الجنس قد يكون في النساء من هو أفضل من كثير من الرجال، فمثلا أمهات المؤمنين خديجة وعائشة وأم سلمة وغيرهن، هؤلاء لا شك أنهن أفضل بكثير من الرجال، لكن المراد الجنس. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عودا على الآية: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. غلا أي حقدا وبغضا للذين آمنوا، أي ممن سبقوا أو ممن سبقوا ولحقوا. إخوانا ممن سبقوا ولحقوا، يعني لا تجعلنا نبغض الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار، ولا نبغض الذين كانوا في عصرنا من المؤمنين، ولا نحمل لهم حقدا ولا غلا. وهذا الدعاء هو دعاء سؤال الله عز وجل، لكن يجب على الإنسان إذا دعا الله بشيء أن يفعل الأسباب الموصلة إليه. انتبه لهذه النقطة. الإنسان يسأل الله عز وجل حاجاته الدينية والدنيوية، لكن إذا سأل الله فلا بد أن يفعل الأسباب الموصلة إليه. أرأيتم لو أن رجلا قال: اللهم ارزقني ولدا صالحا، ولكنه لم يتزوج، هل هذا لائق أو غير لائق؟ والله ما أدري، يمكن جئت عشان يريد هذا، غير لائق. كيف يريد أولادا بدون نكاح؟ هذا لا يمكن. كذلك إذا سألت الله أن يهديك، ليس معناه أن تسأله أن يهديك وتبقى مستلقيا على ظهرك على فراشك، لا بد أن تعمل، افعل أسباب الهداية. فهنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أن تسأل الله أن لا يجعل في قلبك غلا. إذن لا تتبع عورات إخوانك المؤمنين، لا تتبع عورات إخوانك المؤمنين، لأنك إن تتبعت عوراتهم فلا بد أن يقع في قلبك شيء. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع عورات المؤمنين، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف أمه. إذن ما دمت تسأل الله أن لا يجعل في قلبك غلا فلا تفعل ما يكون سببا للغل. لا تنهر أخاك، لا تؤذيه، لا تبع على بيعه، لا تشتري على شرائه، لا تخطب على خطبته، حتى يزول عنك ما في قلبك من الحقد، وحتى يمتنع الحقد والغل في قلبك. ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلماء: رؤوف رحيم معناه متقارب، لكن الرأفة أشد من الرحمة، يعني هي رحمة وزيادة. فمن أسماء الله الرؤوف ومن أسمائه الرحيم. ثم نتكلم عما في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله أمر بالتقوى، والتقوى ذكرناها في الليلة الماضية في أول هذه الليلة، هي تقوى. أحسنت، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فبماذا تكون هذه الوقاية؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ليوم القيامة، انظر ماذا قدمت، لا تنظر لما ماذا قدمت ليومك في الدنيا، ولكن المهم أن تنظر ما قدمت لنفسك في الآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر أو ولتنظر، هي بسكون لام ولا بالكسر؟ بسكون لام. طيب، اللام هنا للأمر ولام الأمر مقصورة. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، اللام لام الأمر مقصورة. فلماذا سكنت في قوله ولتنظر؟ الجواب لأنها وقعت بعد الواو، ولام الأمر إذا وقعت بعد الواو فإنها تكون مسكنة. الأخ أجل، هل نقول ولتنظر ولا نقول ولتنظر؟ ولتنظر. لماذا سكنها؟ ولام الأمر مقصورة. لا، الظاهر انك صرحت عنا الصرح. طيب لماذا سكناها مع انها مكسورة؟ الاخ انت، اي نعم، وقعت بعد الواو، بارك الله فيك. وتسكن كذلك اذا وقعت بعد الفاء، وتسكن كذلك إذا وقعت بعد ثم. قال الله تعالى ثم ليقطع أتم، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن ينصره الله فليمجد بسبب إلى السماء، هذه ساكنة لأنها وقعت بعد الفاء، ثم ليقطع ساكنة لأنها وقعت بعد ثم، ولتنظر ساكنه لانها وقعت بعد الواو. ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا، والا وليتمتعوا. انتم تقرؤون بالمصحف الان، المصحف بين ايديكم، هل هي مكسوره ولا ساكنه؟ قل. ساكنه. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. مكسورة. لماذا كسرت مع أنها بعد الواو؟ لأن هذه لام التعليل. نعم، بارك الله فيك. انتبهوا للفرق. كثير من الناس وهم قراء وأئمة نسمعهم يقولون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وهذا لحن يخل بالمعنى فلا يجوز، بل قل ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا. طيب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، إن كنت أخطأت في هذا فقوموني. تفضل. ولينذروا، هذا الصواب. عالج الداء بداء أشد. استرح. من يعرف الصواب؟ تفضل.
وليعلموا.
نعم، ولينذروا به وليعلموا. لماذا وهي وقعت بعد الواو؟ لأن هذه لام التعليل. استرح. إذن اعرفوا الفرق بين لام التعليل ولام الأمر، واعلم أنك إذا وضعت لام التعليل في مكان لام الأمر أو بالعكس فإنك لحنت لحنا إيش؟ يحيل بالمعنى، يحيل المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ليوم القيامة. فإن قال قائل كيف قال الرب عز وجل لغد مع أنه بعيد؟ قلنا إنه قد يراد بالغد ما بعد يومك ولو بعد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله أي تركوه، فأنساهم أنفسهم أي جعلهم لا يقومون بمصالحهم. ولهذا أشد الناس ضياع للوقت هم الذين يعصون الله. لا تجد أحدا خاسرا في وقته خسارة شديدة إلا من من عصى الله. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة ضائع. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا طاعته فأنساهم أنفسهم، أي جعلهم ينسون مصالحهم، أولئك هم الفاسقون. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. ومنه قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت عن قشرها وبرزت. فالفسق هو الخروج عن الطاعة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني لا يتساوون. الفرق: أصحاب الجنة هم الفائزون، يعني وأصحاب النار هم الخاسرون. ولا شك في هذا، أصحاب الجنة هم الفائزون الذين فازوا بأعمالهم الصالحة، والفوز هو حصول المطلوب وزوال المكروه، عكس أصحاب النار. فإذا كان الله تعالى نفى التساوي بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، فهذا يعني أنه يجب علينا أن نتبع من؟ أصحاب الجنة. يا أخي، إن الله تعالى لم يخبرك بأنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لتعلم هذا الخبر، ولكن لتحمل نفسك على أن تقوم بالعمل الصالح الذي يجعلك من أهل الجنة. انتبهوا لهذا النقطة. هل أراد الله منا لما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أن نعلم أنهم لا يتساوون، أو أراد منا شيئا آخر أهم، وهو أن نعمل بعمل أهل الجنة؟ وما ذاك على الله بعزيز، وليس علينا بصعب إذا يسره الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن، أي قرآن هو؟ أسألكم، قرآن قريب. هذا القرآن، هذا اسم إشارة يشار بها للقريب. لو أنزلنا هذا القرآن الذي بين أيديكم على جبل وهو الأصم الصلب الصعب لرأيته، أي لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، هامدا يتصدع من خشية الله عز وجل، وذلك لعظم ما أنزل عليه وهو القرآن. أما لو رأى الجبل رب العزة والجلال فماذا يكون؟ يكون دكا. ولهذا لما قال موسى صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى إخوانه من المرسلين، لما قال ربي أرني أنظر إليك، بشدة اشتياقه إلى الله عز وجل ومحبته له، قال انظر إلى الجبل، اقرأ الآية. نعم، قم بارك الله فيك. نعم، ما تعرف هل قلبك حاضر أو غافل؟ طيب، سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن ينظر إليه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لا يمكن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل الأصم الأشد. كيف عاد بنو آدم؟ إذا كان هذا الجبل لم يستقر لرؤية الله عز وجل، فكيف ببني آدم؟ ولهذا قال جعله دكا، فلما رأى موسى هذا الأمر هاله وخر موسى صعقا، صعق من هول ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذا لا ينافي ما ثبت في القرآن والسنة وإجماع السلف على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، فإنه يرى لا شك. دل على هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الصحابة أن الله في القيامة يرى رؤية حقيقية بالعين. ولكن إذا رؤية بالعين هل يدركه الإنسان إذا رأه؟ أجيب يا أخي، لا يدركه. نحن الآن نرى الشمس، هل ندركها بأعيننا؟ لا، بل إنك ترى الإنسان نفسه لا تستطيع أن تدركه، أن تدرك ملامحه كلها أبدا. نحن نرى الرب عز وجل ونسأله سبحانه أن لا يحرمنا وإياكم من هذه الرؤية يوم القيامة، لكن لا ندركه. ولهذا يعطي الله الناس يوم القيامة قوة فائقة لا يتصورها الإنسان. أدنى أهل الجنة منزلة من يرى ملكه مسيرة 2000 عام، 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه. هل باستطاعتنا نحن أن ندرك هذا في الدنيا؟ لا. إذن الآخرة أحوالها أحوال أخرى، فالناس يوم القيامة يرون الله عز وجل لكن لا يدركونه، لأن الله قال لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار. القرآن لو نزل على جبل لاندك الجبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قلوبنا الآن ونحن نقرأ القرآن هل هي تخشع حتى تتصدع؟ هجيبوا يا أخوان، لا. كثير من الناس الآن يقرأ القرآن بلسانه ولكنه لا يقرأه بقلبه، ولهذا قل تأثر القارئين للقرآن بالقرآن، لأن كثيرا منهم يقرؤون بألسنتهم فقط. نسأل الله أن يعين وإياكم على استحضار معاني القرآن الكريم والخشوع عند قراءته. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الرب عز وجل يضرب الأمثال للناس حتى يتذكرون ويتفكروا في هذه الأمور. فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل سوى هذا في القرآن الكريم؟ تفضل.
والله تعالى كمثل
الذين
من
قبلهم
قريبا
ذاقوا وبالا. وغير. تفضل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب من غيره أن يوقد النار، إلى آخر المثل. وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الله تبارك وتعالى في اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إيش؟ كمثل الحمار يحمل أثقالا. فالله تبارك وتعالى يبين الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، وهذا تقريب للمعاني. ألم تعلموا أن الله تعالى ضرب مثلا للبعث بالمطر ينزل على الأرض وهي هامدة فإذا هي خضراء؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وقال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة ما فيها نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. المهم أن ضرب الأمثال من طريقة القرآن لأنها تقرب إيش المعاني، إذ أن تصور الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من تصوره للأمور المعقولة، فلهذا يذكر الله تعالى الأمثال ليقرب للناس المعاني المعقولة. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر. كم في هذه الآيات من أسماء الله؟ فكر. سبعة عشر. طيب نعدها. تفضل. الله ما في الحي القيوم. اعقد لفظ الله هذا واحد. الملك قال السلام المؤمن. عشرة. نطالبك بسبعة. استرح. من يدركها؟ تفضل. طيب نعود. نعم. الرحمن الرحيم. المصور كم هذه؟ طيب استرح. يجب أن نعلم قواعد مهمة في أسماء الله. أولا، أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. العلم ما يعين المسمى، والوصف معنى زائد على التعيين. فمثلا نسمي الأسد هزبر، نسميه الهزبر، والضرغام، هذه أعلام تعين مسماها، نعرف إذا قلنا الهزبر أو الضرغام أنه الأسد. لكن هناك أسماء تفيد معنى آخر غير الدلالة على المسمى، وهي جميع أسماء الله عز وجل، فإنها أعلام وأوصاف، وليست مجرد أعلام كما قاله المعتزلة الذين ينكرون دلالتها على صفات الله، بل هي أعلام وأوصاف. أضرب لكم مثلا العليم من أسماء الله، وما الوصف الذي تضمنه؟ العلم. هو ليس العليم مجرد اسم فقط، بل هو اسم وصفة. فأسماء الله إذن أعلام وأوصاف، ومعنى قولنا أعلام أنها دالة على ذات الله عز وجل، ومعنى قولنا أوصاف أنها تحمل معنى يدل عليه الاسم. ولا يتم الإيمان إلا بأن تؤمن بأنها أعلام وأوصاف. فلو آمنت بأن السميع من أسماء الله فقط دون أن تؤمن بأنه يتضمن السمع فإنك لم تؤمن به. لابد أن تؤمن بالاسم وبما دل عليه من صفة. واضح يا جماعة؟ الخالق فيه الدلالة على الله وعلى صفة الخلق، الرازق الدلالة على الله وعلى صفة الرزق، الغفور الدلالة على الله وعلى صفة المغفرة، وهلم جرا، فهي أعلام وأوصاف. هذا واحد. والقاعدة الثانية، هل أسماء الله عز وجل محصورة في عدد معين لا تزيد عليه، أو غير محصورة؟ هذا سؤال. الجواب عليه أسماء الله تعالى غير محصورة، ما ندركها كلها. أعلمنا الله تعالى بشيء من أسمائه واستأثر بعلم أسماء أخرى، ويدل لهذا حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد من هذا قوله استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن استئثار الله بالعلم بعلم الشيء يعني أنه ليس محصورا ولا يمكننا حصره. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من أسمائه هذا العدد الذي إذا أحصاه الإنسان دخل الجنة. طيب، أسماء الله هل هي توقيفية أو قياسية؟ بمعنى هل إن أسماء الله يقتصر فيها على ما ورد ولا يقاس عليه، أو هي قياسية؟ الجواب في الأول، أن أسماء الله توقيفية، فليس لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، فلو كان له هذا الاسم لأنزله في كتابه. فأسماء الله إذن توقيفية، لا يمكن لأحد أن يحدث اسما من أسماء الله لم يسمه به نفسه لا في القرآن ولا في السنة. وأهم شيء من هذه القواعد أن نعلم أن أسماء الله أسماء أعلام وإيش وأوصاف. طيب، نبدأ بما تيسر من الكلام على هذه الأسماء الموجودة في آخر سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو، الله هو أصل الأسماء وأعمها وأشملها، ولهذا تجد السنة جاءت به: قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال الله تعالى. استبدل بعض الناس عنها بكلمة قال الحق، ولا شك أن الله الحق المبين، لكن لماذا نعدل عن طريق السلف؟ قال الله تعالى، نأتي بقال الحق. دلالة الله أي هذا الاسم على الرب عز وجل أبلغ في القلوب من دلالة الحق، لأن فيها الألوهية التي هي العبادة. أما الحق ففيها أن الله هو الحق الثابت الحقيقة الذي لا شك فيه، لكنه ليس كدلالة الله على العبادة. المهم أن التعبير بقال الله أحسن من التعبير بقال الحق، كذلكم قال الله من قبل.